الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر 3 أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك كما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسافر 3 أيام ولياليهم وللمقيم يوم وليلة، ولا منع من جمع جوربين فأكثر يلبسهما جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث. يجب أن تقضى الصلوات الماضية التي صليتها وأنت تمسح الجوربين على غير طهارة. سؤال: رجل غسل رجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل الأخرى، الجواب: ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة. سؤال: حكم المسح على الجوربين وبها ثقوب؟ الجواب: يجوز المسح عليهما في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد، إذ يجب أن يكون الجورب صفيقا لا يشف عما تحته. ومن كان به جرح يخشى عليه الماء فإنه يمسح عليه ويغني عن التيمم، قلت: إذا كان الجرح عليه لفافة، أما إذا كان الجرح مكشوفا فإنه يتيمم، وإذا كان على الجسم لصقة فإنه يمسح عليها أو يمرر الماء عليها لأنها تمنع وصول الماء إلى الجسم. سؤال: رجل يريد لبس الخفين وأحد الرجلين مصابة يضرها وصول الماء، الجواب: تتوضأ وتتيمم على الرجل المصابة ثم تلبس الخفين، وإذا كان الخفين غير ساترين لمحل الغرض من القدم لم يجز المسح عليها. ومن مسح على خفيه ثم خلعهما ينتقض وضوءه لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، كما لو أحدث قال ذلك النخعي والزهري ومكحول الأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قوليهم وهو الأرجح والأحوط. خروج الهواء من فرج المرأة لا ينتقض به الوضوء، لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس ناقض، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي. والنوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء، فمن نام نوما مستغرقا في المسجد أو غيره وجاب عليه إعادة الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان في يده سبحة أو لا. أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن مسألة مس الذكر، الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور وهو نقض الوضوء من مس ذكره، لأن حديث ما هو إلا بضعة منك ضعيف، لا يقوى على مهارة الأحاديث الصحيحة الدال على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر الوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ. ولمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. وفرج الممسوس مثل فرج الماس، فإذا مسست أحد فرجيك بدون حائل انتقض الوضوء ولو بغير شهوة. أما إن كان المس من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. قالوا تعالى في سورة النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في أصح قول العلماء، فلمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما، لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع بعض زوجاته ليلا ثم لا يغتسل ليلا أحيانا، فيصبح جنبا ثم يغتسل لصلاة الصبح. والقبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، ولو وجد لذة إذا لم ينزل، ولا تفسد الصوم. والتفكير في أمور النكاح إذا لم ينزل منهيا ولا مذيا لا يؤثر على وضوئه، لأن مجرد التفكير لا يكون ناقضا للوضوء ولا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة، ولا بمجرد نظرة إلى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك. أما تشريح الجثث لطلاب الطب فقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في عام 1396 بالجواز لغرض التحقق من دعوى جنائية والتحقق من أمراض وبائية. أما التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما فجائز في جثث غير المسلمين. من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة أم نافلة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، رواه مسلم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في حكمة ذلك أن الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها، والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة. وذكر أن الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به، فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة. والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله، وإن لم تعرف الحكمة والله أعلم. فأكل لحم الجزور من نواقض الوضوء سواء أكل نيئا أم مطبوخا. وبهذا قال جابر بن سمرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسحاق ويحيى بن يحيى والإمام أحمد وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن لعموم الحديث، وليس حكم لحم البقر مثل حكم لحم الجزور من جهة نقض الوضوء يأكله، بل من جهة نقض الوضوء بأكله، بل هذا الحكم خاص بلحم الإبل دون غيرها من الحيوانات. إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة. وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك، لأن اليقين لا يرفع الشك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه، ولحديث شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلى الترمذي. ولا ينتقض الوضوء بالانتشار الذكر إذا لم يخرج منه شيء، لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء، والصلاة صحيحة فيتمها. إذا توضأ الإنسان ثم غسل بعض أعضائه بالصابون أو حلق شعره أو قلم أظافره فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلي بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه إلى المسجد إزالة لرائحاته الخبيثة، وحرصا على دفع ضررها وأذاها على المصلين. ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء. ولا ينتقض الوضوء بما أصاب ثوبه من بول الطفل، إنما يجب غسل ما أصابه، صلاته صحيحة. ولا ينتقض الوضوء بما يصيب اليدين أو غيرهما من العطور. ومما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم وتغيب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني. ونزول المني يقبة بلذة ولو بدون جماع، وحيض امرأة ونفاسها فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم. وإن وقع في الماء الذي يغتسل منه رشاش من المستعمل صح تكميل الغسل منه. ومن وجد بعض الندى في سروره في الصباح بعد النوم فليس عليه غسل الجنابة حتى يعلم أنه مني، وإنما عليه الاستنجاء والوضوء الشرعي ويغسل ما أصابه، إذ الأصل أنه لا يجب عليه الغسل، واليقين لا يرتفع بالشك. وليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل. يجب على الزوج أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ثم يغسل بغسل واحد. رواه مسلم. وأما لنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا والتوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.